إصحاح 18. وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عيني ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لدي، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. نقف لغاية هنا. طبعا انتوا كلكم عارفين القصة دي، ثلاثة جم ضيوف غرب ماشيين وابونا ابراهيم قاعد على باب الخيمة، ودي لوحدها قصة برضو. قام طلع وراهم: لازم اضيفكم والح بشد. اولا الراجل زي كده يقعد في خيمة على طول ليه؟ مش هو عارف ان دي ارضه، عارف ان دي كنعان وهيورثها ونسله ونجوم السماء، طب ما يبني بقى، ما يبني، ما البلاد اللي حواليه بقى بنت. ثم ده انه ده غني جدا، ده عنده 318 عامل، يعني مش ده كمان من فتره، يعني دلوقتي يمكن عدوا الالف. اذا ده راجل غني يقدر يبني ويقدر يستقر، لان حياه الخيام حياه شق، وحياه الخيام دايما معناها انك هتفك الخيمه وتتحرك، يعني معناها في حركه لسه، مش هتقف عند كده. دي بولس بقى تامل فيها لما جت سيره الخيمه. نفتح عبرانيين 11، ما هو بولس كان بيحب ابونا ابراهيم فاتكلم عنه كتير. بصوا بقى بولس قال ايه، عبرانيين 11 في عدد 8: بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. اقراها تاني: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ده بولس بيحكي الحكام الأول، أن إبراهيم عشان عنده إيمان لما دعي، ربنا دعاه يخرج أطاع وخرج وهو مش عارف راح فين. بالإيمان تغرب في أرض الموعد، يعني دي حاجة غريبة، أرض الموعد اللي أرض كنعان، وهو وصل أهو بقاله زيادة عن 10 سنين، طب ما يستقر؟ لا، يقول بالإيمان تغرب في أرض الموعد. إذا كان ده الموعد، ده آخر المطاف، تفضل غريب ليه؟ هنشوف. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، بيأكد لنا المعنى. طب دي بلدك، ربنا وعدك بيها، ولادك هيورثوها، ابني بقى، ساكنا في خيام. هذه الحتة اللي احنا قصدنا، مع اسحاق ويعقوب. يعني كمان لما جاب اسحاق فضل في خيمه، ولما اسحاق جاب يعقوب فضلوا عايشين في خيمه، يعني استمر الحال ده زياده عن 100 سنه، مش راضيين يبنوا، عايشين في خيام، ودي ارضهم وخدوا بيها وعد وورثوها. الوارثين معه لهذا الموعد عينه، ما هو الوعد ليه ولاولاده، فواخدين وعد دي ارضكم يورثوها، لكن عاملين في خيمه. طب انت عاوز تقول ايه يا بولس؟ ايه علاقه الموضوع؟ لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله. بولس ده يعني مش عارف بيعرف الحاجات دي ازاي دخل في قلب ابراهيم وعرف هذا السر، ان ابونا ابراهيم مرضاش يغير الخيمة، لانه بالرغم انه ده وعده واستلم الارض، بس حاسس ان دي مش اخر المطاف، عينه على حاجة ابعد من كده، مع انه غني ودي ارضه، بس خيمة. ليه؟ لانه كان بالروح ينظر الى مدينة اخرى لها اساسات ثابتة. هو شاف سدوم واتحرقت، وعمورة واتحرقت، ادي المدن اللي ملهاش اساسات، لكن هناك مدينة ينتظرها ابراهيم لها اساسات، التي صانعها وباريها، باريها يعني خالقها هو الله. هي المدينة ايه؟ مدينة السماوية، السماء. ابونا ابراهيم كانت عينه على السماء، مع ان ربنا ما جابلوش سيرة السماء، كل اللي قاله له نسلك وارض وتورث وخير، وهو من حبه في ربنا قال له انا عاوز اورثك انت، عاوز مدينة عايش فيها معاك انت، عاوز مدينة يكون فيها أساسات تعملها بإيدك يا رب، مش عاوز أبنينا بنفسي. وبولس كتب كتير في الحتة دي، فقال في كورنثوس إن نقض بيت خيمتنا الأرضية، ده تعبير مقصود بإبراهيم، إن نقض بيت خيمتنا الأرضية، ما هي الجسد ده زي الخيمة اللي احنا فيه ده، خيمة شوية شوية هتتشال. لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد أبدي. هي نفس الفكرة، فاهمنا؟ إن أبونا إبراهيم هو صاحب المبدأ ده، صاحب الإيمان ده، هو اللي ورثه للأجيال، إنه خلينا في خيمة اليومين اللي على الأرض. يا أبونا إبراهيم أخرج أرض ورث، لا لازم في حاجة أبعد من كده. طب ربنا ما جاب لك سيرة السماء، ما هو قال لي نجوم السماء وبتاع، لازم بيتكلم عن مدينة تانية، مدينة يكون فيها أساسات. عشان كده المزمور يجي بعدها بألف سنة يقول أساساته في الجبال المقدسة، في جبال مقدسة، في مدن مقدسة، في حتت مقدسة لله، مش على الأرض، مش من الدنيا دي، مش كنعان الأرضية، مش فلسطين اللي بيحاربوا عليها، لا لا لا. كان إبراهيم بالأولى بنى وقعد وخلص، ده هو وصل لفلسطين واستلم الوعد وقال له يا رب عيني عينك كده، عيني في عينك، هي دي اخرنا؟ ده انا اللي بحبك وامشي معاك وتقول لي اكون بركه وابارك مباركيك، اخري استلم شويه تراب واحط راسي فيهم؟ لا طبعا، ده انت هتبقى باب السماء عندي، ده هو حضن ابونا ابراهيم ده اللي هيستقبل الافواج اللي داخله على السماء. كان ينتظر المدينه التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله. خلي بالكوا جمال الكتاب انه في اسرار في العهد القديم، العهد الجديد اللي قاله ده اول، ده سر من الاسرار، ان اتاري ابونا ابراهيم عينه على السماء. ما بولس اللي بيتكلم بالروح القدس ده هيدينا سر تاني دلوقتي. بالايمان ساره نفسها ايضا اخذت قدره على انشاء نسل بعد وقت السن، عمال يحكي عن ابراهيم بقى. فبيقول بهذا الايمان، ما كل ده ايمان، ايمان انه خد وعد مشي على الوعد وخرج من بيته وقطع، ايمان انه في سماء مستنياه فعاش في خيمه لانه مش عاوز يستقر على الارض، ايمان ساره نفسها شريكه الايمان خدت قدره على انشاء نسل بعد وقت السن، بعد سنها يعني الطبيعي اللي تجيب فيه اولاد، وبعد وقت السن ولدت اذ حسبت الذي وعد صادقا، يعني عندها ايمان ساره بقى، فقالت اوكي هي كمان دي لسه هذيك. لذلك ولد ايضا من واحد اللي هو اسحاق، وذلك من ممات، يعني ايه دي؟ من رحم ميت، لان رحم سارة في ذلك الوقت وهي في سن التسعين طبيا اسمه رحم ميت، يعني خلاص كده ما يشتغلش، ما ينفعش يشتغل. فخرج من واحد، شخص واحد اللي هو اسحاق، الذي خرج هذا الاسحاق من مي من ممات، من ممات يعني حاجه ميته، مثل نجوم السماء في الكسر، خرج من هذا القبر الشخص الواحد الذي يخرج منه مثل نجوم السماء في الكسر، فهمتوا؟ اللي هو طبعا اشاره لاسحاق والاصل بتاعه المسيح، نجوم السماء بقى في ظل المسيح. وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. يبقى كل المؤمنين اللي هم اولاد ابراهيم اللي هم ابوهم الروحي اسحاق ابن الوعد، ابن الموعد، اللي هو اشاره واضحه للمسيح الذي بقيامته من القبر فتح باب السماء واصبح فيه ملايين من النجوم في السماء من القديسين، ومثل رمل البحر، رمل الارض او البحر في الكثره من أتباع المسيح له المجد المؤمنين باسم. يبقى بولس اللي بيفسر لنا سر هذا الرجل ده يقول لنا حتى، بس هنأجلها بقى، كان حاسس بيه إبراهيم وهو رايح يذبح ابنه، أهي دي لا يمكن يعرفها حد إلا لما يدخل جوه قلب إبراهيم، مين يقدر يدخل إلا الروح القدس اللي كان في إبراهيم وهو نفسه في بولس، فاهمين الفكرة؟ الروح القدس اللي كان بيدق في قلب إبراهيم وهو بيذبح ابنه هو اللي قال لبولس عارف ابراهيم كان بيحس بايه؟ وقال لنا بولس نرجع للقصة. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاث رجال واقفون لديه. خلي بالكم رفع عينيه ونظر، طبعا التأملات بقى بتاعت انك محتاج ترفع عينيك عشان تشوف ربنا، ساعات الواحد يبقى عينيه في الارض مش شايف حاجة. واذا ثلاثة رجال واقفون لديه، يعني تاخدوا بالكم فجأة شافهم، معنى كده من الناس دي يعني جم منين؟ رفع عينيه واذا ثلاث رجال واقفون فجأة، واضح ان هما مش ناس طبيعيين، يعني جايين من بعيد وبيقربوا، لا ده اذا. فلما نظر ركض لاستقبالهم. كم واحد فينا بيجري لاستقبال ربنا؟ اولا هل ابراهيم عارف انه ده دور ربنا؟ بولس في عبرانيين 13 هيقول لنا سر الحكايه، لتثبت المحبه الاخويه، لا تنسوا اضافه الغرباء، لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. ودي الحادثة الوحيدة اللي يعني أو أحد الحوادث المشهورة اللي تنطبق على كده. إبراهيم أضافهم بدافع حب الغرباء. أصل فضيلة الضيافة دي كانت فضيلة مهمة جدا، ليه؟ لأن الناس اللي عايشة في الصحراء ما بيشوفوش ناس كتير. نمرة اتنين اللي يمشي في الصحراء بيعطش ويجوع ويتعب جدا. فيبقى كونك تضيفه دي خدمة مهمة جدا وكبيرة قوي، لأنه ممكن يخور في الصحر. فهنلاحظ أنه في أول اللقاء ما كانش عارف بالضبط، لكن برضو اللي الناس اللي قالت عارف، هو غالبا من أول ما ابتدى يضيفهم ابتدى يعرف، لأنه هو متعود يعرف ربنا، مش جديد عليه ربنا. لكن كواجب ضيافة هو عمله مع الثلاثة دون أن يدري، لأن بولس قال لنا كده. فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد للأرض. حكاية سجد للأرض، الحقيقة إبراهيم هيسجد بعد شوية للناس عاديين. السجود للأرض كان نوع من الاحترام الشديد والإلحاح، يعني بيوطي قدامهم أو يسجد للأرض من فضلكم تدخلوا بيتي. شوفوا حب الخدمة يوصل لإيه. احنا نقول للغرباء من فضلكم ما تدخلوش بيتنا، لكن ابونا ابراهيم بيترجاهم انه اخد بركتكم، لازم اخد بركتكم. وقال يا سيد، ايه ده بقى؟ هو بيعرفش يجمع ولا ايه؟ دول ثلاثة مش واحد، هو في شخص في الثلاثة ليدر، واخدين بالكم؟ ده الفكرة المقبولة في الكنيسة، ان في واحد يتقدم على الاثنين التانيين. فأحيانا يتكلم معهم كتلاتة، وأحيانا يتكلم معهم كشخص، لأنه في شخص هو اللي وراه اتنين. ماشي؟ فبيقول له يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، كلام بالمفرد، يبقى بيكلم واحد، هو للمسيح على فكرة. فلا تتجاوز عبدك. يعني من فضلك لو أنت شايفني استاهل ما تعديش على خيمتي كده. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا رجليكم واتكئوا تحت الشجر. أنا بس بق مية وتريحوا في الضلة واغسل لكم رجليكم. تخيلوا مين اللي بيقول كده؟ أغنى واحد في المنطقة. إبراهيم في الوقت ده أغنى واحد في المنطقة. ودول غرب، يمكن شحاتين، يعني عاوز أقول مين دول يعني؟ ما أعرفهمش. لكن شوفوا حب الضيافة أو حب الخير أو حب الناس. عشان كده بدأ كلام بولس لا تنسوا المحبة الأخوية، لا تنسوا ضيافة الغرباء لتثبت المحبة الأخوية. عبدك دي كانت اللغة. ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم من ثم تكتزون. قال لهم بس لقمة. ظهر صعيدي وكريم، لأن لقمة دي هتطلع شوفوا ازاي. لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا مش يا سيد، هكذا تفعل كما تكلمت. ماشي يا عم. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميد، اعجني واصنعي خبزا ملة، اللي هو الخبز اللي بيسووه على الرملة ده الشمس. ثم ركض. شوفوا الراجل متحرك كأنه يوم فرح، ودول جوا شوية غرب، لكن شوفوا الفرح بالخدمة. أنا بشوف فيكم ناس كده على فكرة، يوم الخدمة بيبقى وشهم منور، بيبقوا فرحانين كأنه يوم فرح يعني يوم عرسهم. صحيح الخدمة تفرح. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا، رخصا يعني سمين كده وصغير وجيدا، وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبن ولبن لبن والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم. هو ده اللي قال عليه في الأول إيه؟ كثرة خبز، عجل ولبن وزبد وخبز ملو فطير وشغلان. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة، هو واقف يخدم، فاهمين؟ أكل. شوف التواضع. طبعا دي ضيافة للمسيح نفسه، كرامة كبير جدا. قد يكون هذا الموقف هو برضو اللي قال عليه يسوع في يوحنا 8 أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. عشان كده كان فرحان قوي، لأن هو شافه كتير. ما نعرفش يسوع كان يقصد أني مرة فيهم، هل ملكي صادق ولا المرة دي اللي كان معاه اتنين ملائكة هيبان. وقالوا له أين سر امرأتك؟ ابتدت تبان. تعرف سر منين؟ واضح بقى أنه لا، دول مش شخص عادي. أين سر امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال، مرة قالوا له ومرة قال، واخدين بالكم؟ طبعا اللي بيقولوا إشارة للثالوث تمشي، لكن هو التفسير المحب المستحب المسيح مع اتنين ملائكة لأنها تبان في بقية السيناريو. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. زمان الحياة يعني مسافة سنة، زمان الحياة يعني مسافة سنة من النهاردة. وكانت سارة سمع في باب الخيمة وهو وراءه، يعني وراء الباب الخيمة وسمع. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، الحقائق اللي احنا عارفينها. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي شوفوا كلمة فنائي دي اللي خدها بولس وقال من ممات، أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ يعني أنا بعد العمر ده هربي عيال، هشوف عيال، هيبقى لي نعمة أن أنا أكون أم وسيدي قد شاخ. فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخ؟ نفس خلي بالكم المسيح قال الرب، طبعا بانت على طول، طبعا بانت على طول الكلام، مش على ناس عاديين. وده اللي كان المسيح دايما يعمله مع اليهود، يقول ففكروا في أنفسهم مش عارف ايه، فالمسيح يقول لهم اللي بيدور جواهم. هي نفس القصة اللي بتحصل في العهد الجديد، وقت المفلوج مثلا يقولوا في قلبهم من هذا الذي يغفر الخطايا، فعلم ما في قلبهم وقال، فاهمين؟ نفس الكلام. هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة لم أضحك، لأنها خافت كتير من الكذب بيبقى سبب خوف. فقال لا بل ضحكت، ربنا ما فوتهاش، قال لا ضحكت، وعشان يثبت عليها أنها هيبقى اسمها اسم ابنها ضحك. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. أتاري المشوار مش لإبراهيم ده، هم معدين على إبراهيم في السك، عاوزين ياخدوا شفاعة في السك، لكن الخطة مش إبراهيم، ده في مأمورية صعبة جدا، ده الاتنين ملايكة ماخدهم المسيح عشان في دينونة سدوم دلوقتي، حكم إعدام على سدوم. لكن قال يعدي على صاحبه في السك عشان ياخد رأيه. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم، بيتمشى مع ربنا. فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما تخفي المشكلة. الكلمة دي يمكن يعني أنا بعتبرها أكرم كلمة لإبراهيم، أعظم كلمة في حياة إبراهيم، إن ربنا مش قادر يخبي حاجة عن إبراهيم. هل أخفي عنه ما أنا فاعله؟ يا رب ده أنت ربنا. إبراهيم بعد شوية تراب مهما كان، ونزل مصر من غير إذنك وخد هاجر ورخبط وشغلانات يعني. لا لا، إبراهيم غالي قوي، فدرجة واحد مش قادر يخبي سره عن حبيبه وعن صاحبه. فهو رايح سدوم، إبراهيم ماشي فرحان بقى، ماشي مع ربنا وبيتمشى معاه وبيشيعه، يعني هيسلم عليهم. وابراهيم يكون أمة كبيرة وقوية وتبارك بي جميع أمم الأرض، يعني ده أنا وعدته هيبقى وهيبقى وهيبقى. بعد كده يعرف أن أنا عملت حاجة من وراه يصعب عليه مني ويحصل سوء تفاهم، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب. يعني أنا عرفته كل حاجة، وعرفته زي يمشي معايا سير أمامي يكون كاملا، ووصيته يوصي عياله ازاي، أنا قلت له كل حاجة هتيجي على سدوم، ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني ايه؟ أنا قلت له يقول لولاده ايه عشان الوعد اللي أنا قلته لإبراهيم يحصل في عياله، الخير اللي أنا وعدته به يستمر مع كل ولاده. فأنا قلت له تقول لهم وتربيهم في خوف ربنا ويفضلوا في خيام، عشان كده إبراهيم كان موصي ولاده ممنوع ترجعوا العراق، ممنوع تسيبوا كنعان، ممنوع تغيروا الخيمة، ممنوع ولادكم يتجوزوا ولاد الأمم. دي كانت قوانين بقى في الشريعة بقى عندهم من قبل موسى ما يجي خالص. وقال الرب، ربنا قال له بقى، قال له اللي جواه، إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. يعني إيه؟ أنا نازل بنفسي أشوف البلد دي مال صوتهم مزعج كده وريحتهم فاحت وخطيتهم عظمت، فأنا نازل بنفسي أشوف، نازل بنفسي أشوف. يعني الدينونة للمسيح الواحد هو اللي هيجي يدين، ويدين ما حدش هيقول له فلان عمل وفلان ما عملش، هو بنفسه اللي هيعرف وهيحكم. أنزل وأرى وإلا فعلم، يعني إلا فعلم يعني وإلا هاخد منهم موقف، يعني هشوف إيه الحكاية وهتصرف على الأساس. يعني إيه بقى صراخ سدوم وعمورة قد كثر؟ هو مين اللي بيصوت؟ بكلهم خطاب بعض. بصوا الشر نفسه صوته وحش في ودان ربنا، وأحيانا يكون المظلومين، لأن يعقوب يقول صراخ المساكين أو المظلومين قد دخل أذني رب الجنود، فطبعا البلاد دي مليانة ظلم ومليانة سرقة ومليانة قتل، فالظالم شهواني وطماع والمظلوم بيصوت عاملين هيصة وهوسة، فاهمين ازاي؟ فما بين خطيتهم جامدة قوي وصراخهم عالي قوي بسبب الظلم مش لخبطة اللي فيهم، ده يؤكد ان الخطية مش معاها ضحك على طول، لا الخطية معاها صراخ. العالم اللي كله شر، يعني انتوا لو رحتوا امريكا مثلا او البلاد اللي هي التدين فيها بيضعف كل مادة، هل هناك ضحك على طول؟ صدقوني صراخ، صراخهم قد كثر. ليه؟ لانه الحياة البعيدة عن ربنا ما هيش جميلة، فيها صراخ، فدي مرتبطة، صراخهم كثر وخطيتهم عظمت، لان الخطية كل ما تزيد الصراخ بيزيد، فهنا الصراخ رمز النتائج الشر في حياة الناس. لا لا مش استغاثة، ما كانش فيهم توبة خالص، وده اللي انا اكتشفه دلوقتي، ما كانش استغاثة بربنا خالص، غير مثلا لما قال لموسى بعدها ب500 سنة صراخ ولاد العبرانيين وصلني لان المصريين بيذلوهم، هنا كانوا بدأوا يصلوا لربنا ويصرخوا يا رب انقذنا، ده موضوع تاني. وانصرف الرجال من هناك، خلي بالكم الحتة دي مهمة، انصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. حصل ايه دلوقتي؟ مين فاهمها؟ التلاتة، ربنا بقى يتمشى مع ابراهيم لوحده، والاثنين ملايكة سبقوا على سدوم، وهما دول اللي هيخلصوا لوط، الاثنين دول هما اللي نازلين سدوم هيحكموا بالدينونة، بس ربنا لسه بيكمل التمشية مع ابراهيم. فبان قوي ان التلاتة دول ربنا، واثنين الرجالة دول اثنين ملايكة، فالرجال انصرفوا، اما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. برضو الكلمة دي من الكلمات الجميلة قوي في ابونا ابراهيم، ابراهيم كان لم يزل قائما امام الرب. بمعنى ايه؟ ابراهيم كان يقف وقفات طويلة قوي مع رب، لم يزل قائما امام الرب، يعني ما كانش على الماشي، كانت الاعداد طويلة والتمشيات طويلة والخلوة طويلة والصلوة طويلة، من كام اصحاح يستنى من الصبح بالليل والذبايح متقطعة يهش لغاية ما ربنا يجي، ويقعد على باب الخيمة لغاية ما ربنا يجي، ولما يجي يتمشوا ويوزعوا الملائكة ويكملوا تمشية، لم يزل قائما امام الرب. يعني ابراهيم عظمته انه في الكلمة دي دائما قائما امام الرب، كأنه ابراهيم ده ايديه مرفوعة على طول، كأنه حياة صلاة مستمرة قائما أمام الرب. دور على إبراهيم في أي حتة يقولوا لك قائما أمام الرب، مش مشغول بحاجة تاني، عنده فلوس وعنده غنم وعنده خير وعنده غنى وعنده كل حاجة، ولكنه لم يزل قائما أمام الرب حياته كلها في الحتة دي. فتقدم إبراهيم وقال، قرب من ربنا شوية وقال له خلاص، ربنا قال له استر، قال له أنا سمعت صوتهم وخطيتهم زادت وأنا نازل أشوف لي حل في الموضوع ده. فطبعا إبراهيم فهم ربنا كويس وقال، شوفوا بقى الدالة والود اللي بينهم، أفتهلك البار مع الأثيم؟ يا جدع أنت اختش، إيه يعني أتهلك البار مع الأثيم؟ حد يقول ربنا كده؟ قال له رب معقول البلد كلها يروح الصالح في الطالح، بار مع أثيم؟ هو طبعا مش عارف البلد فيها إيه، هو بيتكلم فاكرها بلد وحشة بس أكيد فيها ناس كويسين، سمع طبعا وعارف، بس الفكرة يعني هيطلع فيها، هيقول له عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصبح عنه من أجل 50 بارا الذي فيه؟ إبراهيم يعرف جيدا معنى البركة، فقال له يعني أنا بركة الدنيا كلها، ما عندهمش 50 واحد زي يرفعوا غضبك عن البلد كلها. هو فاهم أنه نفر كويس عند ربنا هيشيل حمل كتير، فبيقول له يمكن وسطهم 50 بار. أفتهلك المكان ولا تصفح، خلي بالك، ولا تصفح عن المكان من أجل 50 بار؟ أدي الشفاعة، يعني مش لا تصفح عن 50 أو اهلك الأسم أو سيب الأبرار، لا ده بالجملة، لو فيهم 50 بار مش معقول تضيع البلد، تصفح عن البلد كلها عشان 50 بار. طب افرض البلد دي 5000 ومال، البار يشيل 1000 أو 100، حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم، حاشا لك. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، زودها أول راجل في الحتة دي، صحيح لا يمكن حد يتصور أن ده حوار بين إنسان وربنا، عمال يقول له لا لا مالكش حق، مالكش حق أبدا، أنا مش موافق، ماشي معاه بالظبط كده. حاشا لك، واحد بيقول لربنا حاشا لك، إيه العظمة دي؟ وبعدين يقول له أديان كل الأرض، أنت اللي هديني الدنيا كلها، ما تصنعش عدلا. وإبراهيم أساسا ما بيتكلمش بحق، هو مش عارف حاجة، والمسيح سايبه يتكلم. فقال الرب، شوفوا بقى الود، إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجله. قال له حاضر، لو لقيت 50 بار هسامح البلد كلها عشانه. يعني ربنا بيوافقه على مبدأ الشفاعة أو مبدأ البركة، لو لقيت وسطيهم 50 راجل حلو هسامحهم كلهم. عارفين لما الواحد يجي يشتري ويعرض مبلغ ويلاقي اللي قدامه عنده استعداد للفصال، يقول يا ريتني ما ابتديت بالرقم ده، انا قلت 1000 ليه، ده انا كنت قلت 500 كان شكلها تمشي. فهو شكل ابراهيم حس ان ربنا مدي براح في الفصال. فاجاب ابراهيم وقال، شوفوا بقى، هو طبعا قال حاشا لك واديان الارض لا يصنع عدلا، وتسخن شويه في الاول، طبعا كش قوي لما لقى ربنا بيقول له حاضر. فقال له ايه؟ اني شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد. يعني بص، انا شويه تراب، انا ولا حاجه، وانت المولى، انت ربنا. هو عارف ربنا كويس برضو، دي من اجمل مقدمات الصلاه. يعني لو الواحد فينا كل ما يجي يصلي يقول الكلمة دي، أنا شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، الواحد يفتكر أنه شوية تراب وربنا ده المولى، المولى يعني اللي فيه ده كل حاجة. فيعني بعد ما تطاول في الكلام، تطاول بحب طبعا، ما ربنا ما عدبوش، لكن رجع يفكر نفسه، أنا رب ما استاهلش أكلمك ومليش حق عندك، لكن انت يعني مشجعنا على كده، ربما نقص 50 بارا 5، اتهلك كل المدينة بالخمسة؟ ما قالوش بال45، خلي بالكم، قال له هتيجي على 5. هو شائع جدا في الفصال، يعني لان هو المفروض اتهلك اصفح عن المدينة بال45، قال له كده معناها المدينة دي حكم عليها بالاعدام عشان 5 طلعوا وحشين، قلب الموضوع، فاهمين ازاي؟ لفها كده بذكاء، كده هتهلك المدينة كلها عشان 5، كان المفروض يبقوا كويسين طلعوا وحشي. فقال لا أهلك إن وجدت هناك 45. قال أنا بعرف أحسب ماشي، لو 45 هسامح. فعاد يكلمه أيضا، ظهر المشوار طويل، وقال عسى أن يوجد هناك 40. فقال لا أفعل من أجل 40. ماشي. فقال لا يسخط المولى، يعني ما تغضبش، ما يصعبش، ما تسدش، أنت المولى لكن لا تسخط علي، يعني احتملني. عسى أن يوجد هناك 30. لما لقى الحكاية ماشي عمال ينزل، فقال لا أفعل إن وجدت هناك 30. عندي سؤال قبل ما نكمل، إيه اللي شغله قوي بالموضوع ده؟ وهم مين بتوع سدوم؟ مش بس لوط يا جماعة، قلب إبراهيم يحب الناس جدا، ويحب خلاص الغرباء والأقرباء. القلب اللي يحب ربنا ما يعرفش يكره حد. هو أكيد سمع عن بتوع سدوم وبلويهم. تعرفين كلمة سدومي اللي هي الشذوذ الجنسي، يعني أساسا طالعة من سدوم، السديزم والسدوم والحاجات، الأمراض الجنسية اللي هي الانحرافات العنيفة دي، منسوبة لهذه البلد في الأصل، لأنها أصل الفساد والشذوذ والانحرافات البشعة في التاريخ البلاد دي. فأكيد إبراهيم سامع عن بلاويهم ومصايبهم. لو هو وده راجل نقي وتقي مالوش في الكلام ده، كان ممكن يقول ما يهلكوا أنا مالي. لكن كل اللي جاي في باله أنه عمال يحاول ربنا عشان لا يهلكوا، وهو بيكلم ربنا على البلد كلها مش على لوط. فقال لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال إني شرعت أكلم المولى تاني، عسى أن يوجد هناك 20. فقال لا أهلك من أجل 20. فقال لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرأة فقط. عسى أن يوجد هناك 10. فقال لا أهلك من أجل 10. وقفت على 10 وذهب الرب. لما إبراهيم سكت ربنا مشي. عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكان، يعني الواحد يتعجب من الحتة إن في إنسان يقدر يغير مسار الدنيا كلها. إن موسى يشفع في شعبه يقول لربنا سامحهم وإلا امحيني من كتابك، لو مش هتسامحهم شلني معاهم. يقوم ربنا يسامحهم لأنه زنق ربنا، مش هقدر يا موسى أسيبك. أبونا إبراهيم يفاصل مع ربنا في خلاص الناس، يمكن 50 45 40 30 20 10، وربنا ماشي معاه. يعني ربنا نفس طويل، محبته كبيرة جدا، الدالة ليها قيمة كبيرة قوي. عشان كده لما بنتشفع بالناس دي طبعا ليهم دالة، ليهم كلمة عند ربنا. أكمل لثلاثة 10 دقائق. فجاء الملكان إلى سدوم مساء. هنا وضحت بقى أن الاثنين دول الملائكة. وصل وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض. واضحة الفكرة، حكاية السجود دي نوع من الاحترام الشديد، وواضح أن لوط لسه عنده بقايا سلوكيات روحية، واخد عن أبونا إبراهيم حب الغرباء، لسه في فضائل. على فكرة لوط بالرغم من كل اللي عمله يحسب بارا في لغة العهد الجديد، لكن يعني بالعافية زي ما قالوا لكم بارح عدى من الهلاك بالعافية، خلص كما بنرى. كان لوط جالسا في باب سدوم. برضو باب سدوم توحي انه مش حابب يقعد في البلد، قاعد على الباب بره، اللي هو مش بيغلط بس على باب الغلط، فاهمين؟ عايش على باب الغلط، على الحركرك كده، مش بيشارك الخطية، لكن يعني ما نقدرش نقول انه بعيد عنه. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجه الأرض وقال يا سيدي ميل إلى بيت عبدكما وبيت واغسل أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال لا بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطير فأكل. نفس الروح بتاعة أبونا إبراهيم، نفس الإلحاح بها أن أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون، نفس الفكر طبقت على لوط برضه. وقبلما اضطجع دخل الليل وهيناموا، أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، من الشاب الصغير للعجوز، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. هي نعرفهما دي كلمة وحش، نعرفهما يعني نعتدي عليهم، لأنه بعد كده في لغة الكتاب علاقة الرجل بزوجته يقول لك فعرفها، فهنا نعرفهما دي كلمة وحشة، يعني هات لنا الرجال الضيوف دول نتسلى عليهم، كلام صعب جدا. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، بلاش الشر يا جماعة، فهو ذا لي ابنتان لم تعرف رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. يعني كان هين عليه بناته، لكن مش معقول الغرب. وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. في مبادئ برضو، دول تحت مسؤوليتي، ما ينفعش. ومش بعيد يكون بناته عايشين في الشر، معلش ودي هتبان بعد شوية، فما بقاش فارق البنات، وده اللي هيبان بعد شوية. شوفوا بقى الانحدار اللي وصل للوط، شوفوا بيساوم في ايه. ها الله أعلم، واخد بالك، لكن بعد كده هتبان طبعا، ممكن تبقى كده ماشي، لكن يعني زي ما بقول يعني بعد كده هتلاقيهم بيفكروا تفكير جنسي صعب جدا البنات. فقالوا: ابعد الى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الان نفعل بك شرا اكثر منهما، لا تفعلوا بهما شرا لانهما دخل تحت سقفي. فقالوا: بعد الى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الانسان ليتغرب ويحكم حكما، الان نفعل بك شرا اكثر منهما. فالحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. شوفوا الاجريشن والشهوه. فمد الرجلان ايديهما وادخل لوطا اليهما الى البيت واغلق الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، دول ملائكة طبعا، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا ها هنا؟ أطهارك وبنيك، أطهارك وبنيك وبناتك وكل من لك، من لك في المدينة أخرج من المكان. أبونا إبراهيم اتفق مع ربنا على إيه؟ لو في 10 هعفي عن المدينة، ما فيش 10، هو في واحد وعليه قوالان اللي هو لوط، ماشي؟ طيب خلاص كده المفروض المدينة كلها تهلك. لا، ربنا لأن إبراهيم قال له لا تهلك البار مع الأسير، قال له البار وعيلته طبعا، نوح وولاده، حتى لو كل البلد الدنيا فيها فساد. فإحنا عندنا العكس يا جماعة، إنه قانون الرحمة يسود، البار يصفح بظله عن كثيرين، واما الشرير ما يضيعش البار معاه. فاهمين المعنى؟ البار ربنا ينجيه، والبار يحمي اخرين معاه، لكن الشرير يؤذي نفسه والاشرار يؤذوا نفسهم مينلي. فلان الاتفاق مع ابونا ابراهيم ما كملش لانه مفيش 10، لكن قانون ربنا ايه في الدينونه؟ لا، لوط بار لازم ينجو، واهله وبيته، معلش مع ان اهله وبيته مش كويسين هيبان، لكن على الاقل دول بيته برضو يمكن يفرق معاهم ويأثر فيهم. تلاحظوا ان نوح ولاده مش كلهم كويسين، بس خلصوا في الفلك. لوط بيته اغلب ما فيهوش حد عدل غيره، لكن خلصهم على حسه. واما الرجال الذين فقال الرجلان للوط: من لك ايضا ها هنا؟ اسهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينه، اخرج من المكان، خرجهم بسرعه، لاننا مهلكان هذا المكان، معانا اوردر هلاك. إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه. لسه ربنا سايبنا بس نشغل مع أبونا إبراهيم وبعتنا نهلك المدينة. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. فكان كنازح في أعين أصهاره. بيهرج راجل عجوز خرف، بيمزح كتير قوي لما يكون واحد بينبه الناس، بيقول لهم يا جماعه ارجعوا لربنا، خافوا من الدينونه، في هلاك ممكن يجي، ربنا مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، الناس تضحك عليه. هو في حد بيتكلم الكلام ده النهارده؟ في حد لسه بيقول ربنا والدينونه في يمزح. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوط. شوفوا لوط عمال يتلكع والملكين عمالين يستعجلوه. مع احنا عندنا ميعاد لازم نتمم الاوامر خلص، لان ما نقدرش. هيقولوا له ما نقدرش نعمل حاجه غير لما تمشي، ما نقدرش. قد يكون في بنات اخرى، قد يكون، وقد يكون البنين اما احفاد او اولاد. المهم على الاقل اللي موجودين معاه اللي لسه ليهم بقايا ارتباط بالبار، فاهمين؟ الباقيين يمكن خلاص خدوا اسلوب السدوم وبقوا نسخة من سدوم، بعدوا عن بيت ابوه. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأة وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه. شوفوا ربنا حنين ازاي، عمال يتلكع هو مش فاهم اللي بيحصل. ده هلاك بجد، مش هتفضل حاجة في البلد. يقوم ربنا يخلي الملاك يمسكه من ايده ويجر، ويمسك البنتين ويمسك الست ويشدهم، يلا يلا يستعجلوهم. واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال هنا ربنا بيقول له على لسان الملائكة: اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لألا تهلك. قال له احنا طلعنا على باب المدينة، دي اهم خطوة، اهرب ابعد ما يكون، واحسن حاجة تروح الجبل. الجبل دايما اشارة للمسيح، دايما الجبل والصخرة اشارة للمسيح. لا تنظر الى وراءك، دي اللي استخدمها يسوع في العهد الجديد وقال ايه؟ من يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. يعني اللي يحط ايده على المحراث ويبص ورا هيبوظ الدنيا. عارفين اللي بيحرث الارض لو سرح وقعد يكلم حد هيدخل في حاجات غلط ويبوظ الارض. فاللي حط ايده على المحراث يعني ابتدى يشتغل شغل ربنا، بصش ورا ابدا، هتطلع ما تبصش اللي هيحصل وراك. اي خساره هتخسرها انتهى دلوقتي، مش وقته. لا تنظر الى الوراء، دي لوحدها موضوع، انك لما تحط ايدك في ايد ربنا ما تبصش ورا. لو بصيت ورا هتضيع. انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض. بولس برضه قال كده، قال انا باصص نحو غرض مش شايف اي حاجه ورايا. انا ليا الملكوت قدام عيني، عيني مش بتزوغ عنه. لان لو بصيت ورا الدنيا قدام السماء، لو بصيت الدنيا هتسرق وهتشد تاني وهتزحلق وهطلع بره السك. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائره. الكلمه دي انا بحب اقولها لبعض الناس لما يكونوا مش راضيين يسيبوا الشر بيوربوا الباب. يعني ايه؟ هحاول بس ايه، طب بس ها فاهمين فيها حته كده. اقول له ربنا قال اهرب من كل الدائره، منطقه كلها متلبشه تخوف. واحد يقول طب بس خليها علاقه تليفونات بس، لا معلش بلاش. طيب يعني الورقه دي بس اخر ورقه هزوغ فيها، لانه اهرب من كل الدائره. بدل نويه تهرب كم، اهرب من كل الدائره، لانه مش معقول تطلع من سدوم وتتحرق على باب سدوم. عملت ايه طيب؟ لئلا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد. حتى لوط فاهمين ازاي؟ لا بقى كفايه بقى، يعني انا خلاص طلعت بره المدينه، يعني جاب اخره بقى. هو ذا عبدك قد وجد نعمه في عينك، بدل ربنا شايفنا كويسين كده. وعظمت لطفك، يعني شفقت علينا ولطيف معانا وعاوز تنجينا، الذي صنعت لي باستبقاء نفسي. انا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، لعل الشر يدركني فاموت. يا سلام، الملائكه هيقولوا لك روح الجبل، الشر هيدركك في الجبل. هو عينه في حاجه تانية. بص، هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب، في مدينة تانية قريبة. هو مستكتر المشوار للجبل، فاهمين ازاي؟ يمكن في الجبل تبقى مهجورة الحكاية، اهرب من سدوم، يموتوني قطاع الطرق في الجبل، ولا موت من الجوع والعطش في الجبل. الخوف من سكة ربنا، مش عاوز يمشي في سكة ربنا، في سكة الجبل احسن. ما تخافش، ملائكة بيقولوا لك هتروح الجبل، يبقى عارفين هيأمنوك في الجبل ازاي، والجبل امان. قال لا بس هروح المدينة الصغيرة دي، شر بس قليل شوي، صغر هيسميها صغر يعني صغيرة. فبصوا اهرب الى اهرب الى هناك. اليست هي صغيره؟ يعني فوتوها دي البلد دي، هتحرقوا كل الدنيا، طب فوتوا لي البلد دي. فتحيا نفسي. فقال له اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا، ان لا اقلب المدينه التي تكلمت عنها. قال له الرب هنا على فم الملائكه غالبا، قال له خلاص انا موافق عشانك، المدينه دي مش هتتمسك. شوفوا حتى لوط له بركته بالرغم من انه مش كامل زي ابونا ابراهيم، لكن لانه بار في عيني الرب، ده اللي هيقوله بطرس كمان شويه، ربنا نجاه وطلب مدينه صغيره. قال له خلاص بركه عشانك، بلاش المدينه تهلك كمان، اسرع اهرب الى، بس تجري، اعمل المعروف، اهم حاجه تجري، اهرب الى هناك، لاني لا استطيع، شوفوا الكلمه دي، لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. انت مأيدني يا لوط، النار جاهزه والملائكه بيتركوا، لانه الاوردر خرج من بدري، لازم تخلص القصه، ميعاد جه من بدري، لا استطيع ان شوفوا لما ربنا يقول انا مش قادر اعمل حاجه لغايه ما انت تهرب. هو ده المعنى اللي قاله بطرس في رسالته لما قال عارفين ربنا مش بيجي ليه، ده هو عاوز يجي من بدري، لكن هو مش عاوز يجي لكي لا يهلك احد. كل ما ينوي يجي يقول مش عاوز اجي، فلان لسه، فلان لسه ما رجعش، لو جيت دلوقتي اتحرق مع سدوم. لذلك دعى اسم المدينه صغر، الغدا جاهز، انا فاهم، ثلاث دقائق. واذا اشرقت الشمس على الارض، طلع الفجر خلاص، الظاهر كان لازم اليوم ده يخلص من بدري. دخل لوط الى صغر، فامطر الرب على سدوم وعموره كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائره وجميع سكان المدن ونبات الارض، ونظرت امراته من ورائه فصارت عمود ملح. لوط التزم بس امراته ما قدرتش. عينها جابت الدنيا، مش قادره تنسى الدنيا لاخر لحظه في حياتها. صدقوني ساعات نلاقي اقولها لكم بطريقه بس ما تتضايقوش، يعني واحد يكون بيموت كل اللي يتكلم فيه الذهب فين؟ شلتوه فين؟ يا سيدي انت روحك بتطلع دلوقتي، ذهب ايه اللي بتتكلم فيه؟ هي كده مشغول لانه متعلق بالدنيا زياده، واخد على حياه الدنيا وتفكيره في الدنيا لاخر لحظه. بينما في ناس على اخر لحظه تتظبط، يجي حد يكلمها في اي حاجه في الدنيا تقول انا رايح لربنا، خلاص اعملوا اللي تعملوه بعدي، انا خلوني في اللي انا فيه. ده التفكير الروحي الصح. بكر ابراهيم في الغد، ابراهيم بقى نرجع لابراهيم نشوف اخباره ايه. بكر ابراهيم في الغد للمكان الذي وقف فيه امام الرب. ابراهيم قلقان ليه؟ لانه امبارح كان بيفاصل مع ربنا وعارف ان ربنا خلاص قال له هشوف لو في 10 حاضر، فبقى قلقان جدا، فمن الفجر صاحي عاوز يشوف الاخبار ايه. وتطلع نحو سدوم وعموره ونحو كل ارض الاردن، ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اخرب الله مدن الدائره ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. اتاري كمان خلاص لوط كان عشان مين؟ ذكر الله ابراهيم. غالبا ابونا ابراهيم، هقول لكم حاجه يعني بس شخصيه كده، غالبا ابونا ابراهيم كان عشمان ان لوط يكون عمل له دايره بركه 50، وبعدين قال لي يكون برضه ما خدمش خدمه كويسه، طب 40، طب 30، طب على الاقل اهل بيته. طلع عشم ابونا ابراهيم ان لوط يكمل جهاده صح، ما كملش، ما جابش العشر. فابونا ابراهيم كان بيفاصل لانه عارف ان في على الاقل فوكس بركه هناك، لوط ممكن يعمل حاجه، فعشان كده بيتكلم عن البار، بيقول له مش معقول تهلك البار. فالبار في نظر ابونا ابراهيم مين؟ ابن اخويا، ما احنا طالعين مع بعض والايمان ابتدى في حياتنا من الاول ومشينا سنين مع بعض، فمش معقول لوط يكون اتنازل عن بره. فعلا لوط ما اتنازلش، لكن ما قدرش يعمل اكتر من انه يحمي نفسه بالعافيه، لان كان اختياره غلط. لما اختار الدنيا، الدنيا سرقته، سرقت ولاده، سرقت مراته، وسرقت الدنيا منه، وسرقت كمان عفته وطهارته بعد كده. لانه بقيه الاصحاح هيقول فكره صعبه قوي، ان لما راح هو والبنتين الجبل البنات بيشوفوا بقى طريقة التفكير اللي كلها دنس وشهوة. البنات قالوا البعض ايه دلوقتي مفيش رجالة، احنا عشان نعمل نسل نشرب ابونا خمرة وننام معاه بالليل ونجيب عيال منه عشان يبقى كل واحدة فينا ليها ولادها ورجالتها. شوفوا طريقة التفكير، منتهى الانحدار الاخلاقي يعني. ولوط طبعا خلاص راجل بيزوق الخمرة يعني فساد، والعيلين اللي جم اول عينين دول مؤاب، ابو المؤابيين اللي هيفضل العدو اللدود لشعب اسرائيل طول السنين، وبني عمون اللي هم اولاد البنت التانية برضو العدو اللدود لكل شعب الله طول السنين. يعني شوف التفكير البشري عمال يطلع اعداء لربنا، كل غلطة تبدو صغيرة في الاول تكبر جدا. نقرأ بقى بطرس الثانية اصحاح 2 عدد 6. كان في الاصحاح ده بيحكي عن هلاك الاشرار، هلاك الاشرار، فبيقول من ضمن الشواهد على هلاك الاشرار ده معلمنا بطرس: واذ رمد، ربنا رمد يعني حرق وجعلهم رماد، مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا. يعني هلاك سدوم وعمورة اساسا عبرة لكل المشغولين بالفجر. وانقذ لوطا البار، اذا الكتاب هو اللي قال مش انا، ان لوط ما زال في عيني الرب بار، لكن مغلوبا من سيرة الارضياء في الدعارة. شوفوا البار المغلوب، يعني ابراهيم بار منتصر، لكن لوط بار مغلوب من سيرة الارضياء. يعني ابتدى السكة صح، عنده ايمان حسب له برا لانه اختار السكة من الاول صح، لكن مغلوب مذلول من حياة الفجر اللي حواليه. طيب ايه دليل انه لسه في حتة بر؟ اذ كان البار، برضو ده تأمل من بطرس، محدش قاله له، الروح القدس شرح لبطرس لماذا اعتبر لوطا بار، لان في نظرنا ممكن نقول لا بصراحة ما يستاهلش، لكن هنا بيقول اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفس البارة بالافعال الاثيمة. يعني ايه؟ يعني وجوده وسط هذا العالم الشرير، هو مش موافق على الشر ورافض الشر بس مش قادر يعمل حاجة. لو هو اشطر من كده كان سحب نفسه واللي معاه وطلع رجع لابونا ابراهيم، ما قدرش. الحاجة اللي كان قادر عليها نفسه بس، سمعه عمال يقفل ودانه، عينيه عمال يقفل عينيه، فبيعذب روحه عشان ما يتلوثش، لكن بيته تلوث وبناته تلوث ومراته ضاعت وكل حاجة راحت. فكل اللي قدر عليه يقاوم ان هو نفسه ما يخسرش نقاوته بقدر الامكان. فحسب في نظر الله برا، دي تدينا رجاء يا جماعة، انه اقل جهاد بنجهده ربنا بيعتبره. طبعا اللي كان مطلوب منه اكتر من كده كتير، عشان كده في كورنثوس الثانية، في كورنثوس الثانية لما يحكي عن كل واحد بيحط اساس ويبني عليه، الاساس هو الايمان بالمسيح، ويقول بولس فينظر كل واحد كيف يبني. في واحد يحط ذهب حجارة كريمة، وفي واحد بيحط قش وخشب وحاجات كده. هتيجي نار تمتحن، اللي هي التجربة دي او النار بتاعت سدوم وعمر، ان ثبت عمل احد، لو ذهب ولا حجر كريم، النار مش تعمل حاجة، بالعكس دي هتحرق الشوائب وهيطلع اغنى واغلى. وان احترق عمل احد، لو هو اللي بناه ده كان شوية قش وخشب هيتحرق، لكن في اساس تحت، في حتة ايمان ابتدى بيها. فيتقال عنه تعبير غريب يقول سيخسر، هذا الشخص سيخسر، لوط خسر كل حاجة، ولكنه سيخلص كما بنار. يعني ايه؟ يعني بالعافية عدى، بصعوبة جديدة بعد ما اتحرق وساب كل حاجة وخسر كل حاجة. ربنا ما يسمح لناش بكده. ما ينفعش لوط يكون هو المثل بتاعنا. فاهمين ازاي؟ ما ينفعش، ما حدش فينا يقبل انه تبقى دي نهايته بعد الشر علينا. لكن من رحمة ربنا ان حتى من يجاهد مع نفسه وخسر خسارة كبيرة لمجرد ان له ايام مع ربنا وله جهاد مع ربنا ورافض الشر من جواه برضه يحسب امام الله. دي من رحمة ربنا. لكن احنا لما نحط قدامنا مثلا، نحط ابونا ابراهيم اللي من الاول بايع سدوم، ولما جات له سدوم لغاية عنده قال له ابدا لألا تقول انا اغنيت ابراهيم. ما راحش سدوم، ولما سدوم جات قال برضه لا، مش عاوز سيرة الشر ولا عشرة مع الشر، انا رفعت عيني الى الرب الاله مالك السماء والارض، لا اخذن خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك. خليه لك. كأن ابونا ابراهيم بيقول له كله حبيبي هيتحرق، كل اللي انت بتساومني وتغريني بيه ده هيهلك ويتحرق. لإلهنا كل مجد وكرامة الأب